بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يقول المؤلف رحمه الله تعالى وغفر لشيخنا ولوالديه ولجميع الحاضرين، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال. قالوا: إنك تواصل. قال: إني لست مثلكم، إني أطعم وأسقى. ورواه أبو هريرة وعائشة وأنس بن مالك.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الحديث في حكم الوصال، والحديث أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي في الكبرى ومالك وأحمد والبيهقي من طريق نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. والبخاري رحمه الله تعالى أخرجه في كتاب الصوم باب بركة السحور من غير إيجاب، وفي باب الوصال: ومن قال ليس في الليل صيام، ومن قال ليس في الليل صيام. وفي الباب كما قال المؤلف رحمه الله تعالى من حديث أبي هريرة وعائشة وأنس، وأيضا من حديث أبي سعيد الذي ذكره المؤلف بعد هذا. نعم. ولمسلم عن أبي سعيد
قال رحمه الله: ولمسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر.
نعم.
عن عبد الله بن
هذا الحديث أيضا حديث أبي سعيد في حكم المواصلة، وفيه التقييد أو الإذن بالمواصلة إلى السحر. والمؤلف رحمه الله تعالى وغفر لنا وله قال: ولمسلم، مع أن الحديث من أفراد البخاري، وهذا من السهو الذي لا يسلم منه المسلم، الذي لا يسلم منه العبد. فالحديث أخرجه البخاري وأبو داود وأحمد والدارمي وابن خزيمة والبيهقي من طريق يزيد بن عبد الله بن الهاد عن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. والبخاري رحمه الله تعالى أخرجه في كتاب الصوم باب الوصال، وأخرجه أيضا في باب الوصال إلى السحر، في باب الوصال إلى السحر. هذه الأحاديث متعلقة بمسألة الوصال، والمقصود بالوصال هو متابعة الصوم وعدم الفطر، فيصل الليل بالنهار، سواء كان ذلك يوما أو يومين أو ثلاثة أو أربعة، هذا يسمى وصالا، لا يأكل ولا يشرب. قد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في حكم الوصال على أربعة أقوال. فالقول الأول وهو مذهب جمهور أهل العلم أن الوصال محرم، والدليل على هذا هذه الأحاديث التي وردت في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال، والنهي يقتضي التحريم. وفي لفظ قال: لا تواصلوا، وفي رواية أخرى قال: إياكم والوصال، إياكم والوصال. كما أن من الأدلة على التحريم عند أهل العلم قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي سبق معنا في حديث عمر، وفي حديث أيضا نورد من حديث عبد الله بن أبي أوفى، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصائم. يقول بعض الشراح بمعنى أنه أفطر حكما وإن لم يأكل أو يشرب، فهو دخل في الفطر في الحكم الشرعي. فهذا دليل على أن الوصال لا يجوز. ولهذا قال ابن حجر رحمه الله تعالى: لم يجعل الليل محلا لسوى الفطر، الليل ليس محلا إلا للفطر، فالصوم فيه في الليل مخالفة لوضعه كيوم الفطر. ومعنى هذا أن الله تبارك وتعالى كما جعل يوم الفطر يوما للفطر يوم العيد، فمن صام فيه نعم فهذا كما الذي يصوم بالليل، والله تبارك وتعالى جعله محلا للفطر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقبل الليل من هنا وأدبر النهار من هنا فقد أفطر الصائم. القول الثاني أن الوصال جائز، وأنه يجوز للعبد أن يصوم يومين متتابعين لا يأكل ولا يشرب، ثلاثة أيام أربعة أيام، هذا وصال، وهذا مقيد عند أصحاب هذا القول بعدم المشقة، ألا يشق عليه ولا يضر ببدنه. وأشهر من يروى عنه هذا المذهب قالوا عبد الله بن الزبير، وقد روى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح أن ابن الزبير رضي الله تعالى عنه كان يواصل 15 يوما، وهذا نعم من كمال قدرة الله تبارك وتعالى، كيف أقدر هذا العبد على أن يواصل هذه المدة، وهذا بسند صحيح. قالوا وروي أيضا هذا عن طائفة من السلف، فروي عن إبراهيم التيمي وعن عامر بن عبد الله بن الزبير وعن أبي الجوزة، وقد روى ابن أبي شيبة عن أبي سعيد الخدري قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، وهذه أختي تواصل وأنا أنهاها. فالوصال كان يفعله بعض السلف، وجعل الله تبارك وتعالى فيهم من القدرة والإمكان نعم على أن يواصلوا أياما متعددة. استدلوا بهذا أو استدلوا لهذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم واصل بأصحابه لما أبوا الوصال، قال واصل بهم كما حدث أبي هريرة في الصحيحين، واصل بهم يوما ثم يوما ثم رأوا الهلال، قالوا فدل على أن الوصال ليس محرما، وإنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه شفقة بالأمة ورحمة لهم. قالوا ويدل لهذا حديث عائشة رضي الله عنها قالت نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال رحمة لهم، فهو من باب التيسير، فمن قدر على ذلك ولا يشق عليه ولا يضر ببدنه فله أن يواصل. قالوا كذلك روى أبو داود رحمه الله تعالى في سننه من حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحجامة وعن المواصلة ولم يحرمهما إبقاء على أصحابه، يعني شفقة عليهم. قالوا فهذا الصحابي صرح بأن هذا النهي ليس للتحريم، وإنما هو شفقة ورحمة من المبعوث رحمة للعالمين بنفسي وأبي وأمي صلى الله عليه وسلم. القول الثالث الذين قالوا بأنه يجوز المواصلة إلى السهر، المواصلة إلى السهر بمعنى أن لا يأكل الصائم إلا أكلة واحدة عند السهر فقط، فيتسحر ويبقى صائما إلى السحر الثاني. واستدلوا بحديث أبي سعيد في قول النبي صلى الله عليه وسلم فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر، وفي لفظ حتى السحر. القول الرابع الذين قالوا بأن المواصلة مكروهة، فليست بجائزة ولا محرمة ولكنها مكروهة، فهم حملوا النهي على الكراهة وليس على التحريم. والذي يظهر الله تبارك وتعالى أعلم أن حديث أبي سعيد نص في المسألة، فالوصال لا يجوز إلا إلى السحر، على هذا يترجح القول بالتحريم في المواصلة أكثر نعم من ذلك. وما روي عن السلف كابن الزبير وغيره من المواصلة فهو اجتهاد منهم، حملوا على أنفسهم في هذا، فلهم اجتهادهم ولهم أجرهم. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى عن هذا القول إنه أعدل الأقوال وأسهله على الصائم، يعني أن يواصل إلى السحر. قال وهو في الحقيقة بمنزلة عشائه إلا أنه تأخر، فالصائم له في اليوم والليلة أكلة، فإذا أكلها في السحر كان قد نقلها من أول الليل إلى آخره، فهذا هو الأظهر في ذلك. في مواصلة النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة رضي الله عنهم أرادوا التأسي في هذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني أطعم وأسقى، كما في الحديث، وفي لفظ لي طاعم يطعمني وساق يسقيني. اختلف العلماء رحمه الله تعالى في المراد بهذا، ما المقصود بهذا الطعام والشراب الذي نعم كان للنبي صلى الله عليه وسلم في وقت الوصال. فالقول الأول أنه طعام وشراب حقيقي كان يؤتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم من الجنة، ولا يتضمن الفطر لأنه ليس من أكل الدنيا وإنما من أكل الجنة، فولا يترتب عليه الفطر. فيصدق أن النبي صلى الله عليه وسلم يأكل أكلا حقيقيا من الجنة وهو مواصل للصيام، وهذا قول بعيد، لأنه ما دام قد وجد الأكل والشرب الحقيقي فليس ثمة صيام. القول الثاني الذين قالوا إن المقصود بالطعام والشراب إني أطعم وأسقى أن الله تبارك وتعالى يخلق في النبي صلى الله عليه وسلم ريا وشبعا يغتذي به فيغنيه عن الطعام والشراب، فيغنيه عن الطعام والشراب فلا يشعر بشيء من ألم الجوع، وهذا أيضا بعيد، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يجد ألم الجوع، بل كان من أشد الناس، وهو سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، من أشد الناس وجودا لأثر الجوع على بطنه، حتى إنه ربما ربط الحجر والحجرين من شدة فراغ بطنه لئلا يسقط. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يجد ألم الجوع بل أشد ذلك. وفي حديث أبي هريرة في الصحيح في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما من بيته فإذا هو بأبي بكر وعمر، قال ما أخرجكما هذه الساعة؟ قال الجوع يا رسول الله، أبو بكر وعمر صديق هذه الأمة وزيرا سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، خرج من بيتهما لا يجدان شيئا يأكلانه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وأنا والله لأخرجني الذي أخرجكما، ما وجد شيئا يأكله، فهو يجد من الجوع كما يجد غيره من الناس بل أشد من ذلك. القول الثالث أن المقصود بذلك أن الله تبارك وتعالى يجعل في نبيه صلى الله عليه وسلم قوة الطاعم والشارب، يجد قوة، نعم، كما يجد الذي يأكل ويشرب، وهذا قول الجمهور، وهذا أيضا فيه نظر، إذا أريد به أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يشعر بشيء من أثر الصيام، قل لا. أما أن الله تبارك وتعالى نعم يوجد قوة في النبي صلى الله عليه وسلم ليصبر على هذا الوصال فنعم. القول الرابع أن المقصود بذلك الطعام والشراب المعنوي، وهو ما يجده النبي صلى الله عليه وسلم من قرة العين ولذة المناجاة والفرح والأنس بالله تبارك وتعالى وبمناجاته وبالتعبد له، وهذا متى ما كمل للعبد أغناه عن الطعام والشراب. لكمال ماذا؟ ما يفيض الله تبارك وتعالى على قلب نبيه صلى الله عليه وسلم من المعارف واللذة والمناجاة والحب والأنس بالله تبارك وتعالى، وهذا أظهر الأقوال، هذا أظهر الأقوال. وإذا كان العبد إذا بلي بمحبة شيء من أمر الدنيا ربما نسي حاله ونفسه عند محابه، فكيف بغاية الحب وكماله وغايته ومقصوده، وهي حب الله تبارك وتعالى والأنس به وبذكره وبطاعته وبمناجاته. ولا يمنع أن يكون كما قال بعض أهل العلم أن توجد هذه القوة في النبي صلى الله عليه وسلم في الصبر والاحتمال مع ما يوجد من هذه نعم أو من هذا الأنس واللذة والمناجاة لله تبارك وتعالى. كذلك هذا الحديث تدل على أن الوصال من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال لست كهيئتكم. كذلك هذه الحديث دليل على أن الأصل أن ما ثبت في حق النبي صلى الله عليه وسلم فهو ثابت في حق أمته إلا ما خصه الدليل. ولهذا لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال قال الصحابة رضي الله تعالى عنهم إنك تواصل، قال إني لست كهيئتكم، فهذا دليل التخصيص. وإلا الأصل نعم التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء. كذلك قال العلماء في هذا دليل على النظر في حكمة النهي، في حكمة النهي. كذلك هذا دليل على حرص الصحابة رضي الله تعالى عنهم على الخير وحبهم له وتأسيهم بنبيهم صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك أن هذه الأحاديث تضمنت ودلت على كمال هذه الشريعة وأنها أتت بالرحمة والتيسير والرفق بالعبد لئلا يأخذ نفسه بالشدة والمشقة فربما انقطع عن العمل. ولهذا كان فرض الصيام من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وهذا هو المقدور لعامة الناس، وهذا من كمال رحمة الله تبارك وتعالى بخلقه وكمال حكمته سبحانه وتعالى في تشريعه.
وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أقول والله لا أصومن النهار ولا أقومن الليل ما عشت. فقلت له قد قلته بأبي أنت وأمي. قال فإنك لا تستطيع ذلك، فصم وأفطر ونم وقم، وصم من كل شهر 3 أيام، فإن الحسنة بعشر أمثالها، وذلك مثل صيام الدهر. قلت إني أطيق أكثر من ذلك. قال صم يوما وأفطر يومين. قلت إني أطيق أكثر من ذلك. قال فصم يوما وأفطر يوما، فذلك صيام داود وهو أفضل الصيام. قلت إني أطيق أكثر من ذلك. وفي رواية لا صوم فوق صوم داود شطر الدهر، صم يوما وأفطر يوما. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الصيام إلى الله صوم داود، وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود. كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، وكان يصوم يوما ويفطر يوما.
هذا الحديث فيما يتعلق بأفضل الصيام وصوم التطوع، وحديث عبد الله بن عمرو بروايتيه أخرجه الجماعة إلا ابن ماجة، أخرجه أحمد وابن خزيمة والبيهقي من طرق متعددة عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما. والبخاري رحمه الله تعالى أخرجه في مواضع متعددة من الصحيح، في أكثر من 10 مواضع، فأخرجه في كتاب الصوم باب صوم الدهر، وأخرجه في كتاب الصوم أيضا باب حق الضيف في الصوم، وفي باب حق الجسم في الصوم، وفي باب حق الأهل في الصوم، وفي باب صوم يوم وإفطار يوم، وفي باب صوم داود. فهذه جملة من الأبواب أخرجها في كتاب الصوم. أخرجها أيضا في كتاب التهجد باب من نام عند السحر، أخرجه في باب ما يكره من ترك قيام العمل لمن كان يقومه. الحديث دليل على مسائل متعددة، منها صوم الدهر، والمقصود بصوم الدهر هو أن يصوم العبد أبدا، فلا يفطر إلا في الأيام التي يجب فطرها، وهي 5 أيام، يفطر يومي العيدين وأيام التشريق، أيام التشريق 3، نعم 11 و12 و13 من ذي الحجة، ويوم الفطر ويوم الإضحى، وكل السنة صائم. هذا المقصود بصوم الدهر. والعلماء رحمهم الله تعالى اختلفوا في حكمه، فالقول الأول أن هذا الصوم محرم ولا يجوز، واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام الدهر لا صام ولا أفطر، ومعنى ذلك أنه في الحقيقة لم يفطر، فلا أكل ولا شرب ولا صام، يعني لا صام صوما شرعيا يثاب عليه ويحصل له به الأجر، وإنما فعل إثما. فهم حملوا هذا الحديث على هذا الوجه. أيضا قالوا ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كما حدث بموسى من صام الدهر ضيقت عليه جهنم، فمنهم من قال بأن معنى هذا الحديث أنه وعيد، ومنهم من فهم منه الترغيب، ضيقت عليه جهنم أي ضاقت عنه فلا يدخلها، لكن منهم من استدل بهذا. كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي أراد أن يصوم في النفر 3، قال وأنا أصوم أبدا فلا أفطر، أنه قال فمن رغب عن سنتي فليس مني. قالوا فصائم الدهر راغب عن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نازل عبد الله بن عمرو في هذا الحديث لما بلغه أنه أراد أن يصوم، قال أنت الذي قلت؟ قال نعم قلت ما قلت. فنزله النبي صلى الله عليه وسلم على أن يصوم يوما ويفطر يوما، قال أطيق أكثر من ذلك. أن يصوم يوما ويفطر يومين، قال أطيق أكثر من ذلك. فانتهى النبي صلى الله عليه وسلم إليه على أن يصوم يوما ويفطر يوما، وهو صوم داود عليه السلام. قالوا فدل على أن صوم الدهر محرم. لم يأذن النبي صلى الله عليه وسلم لعلي عبد الله بن عمرو أن يفعله. القول الثاني الذين قالوا بأن صوم الدهر جائز، وهذا قال به طائفة، واستدلوا بفعل بعض السلف. قالوا ورد عن عائشة وأبي طلحة وعبد الله بن عمر وأبي أمامة وغيرهم أنهم صاموا وسردوا الصوم. الأحاديث التي فيها النهي عن صوم الدهر قالوا هذه محمولة على من صام الدهر مع الأيام المحرمة، فهذا هو الذي يحرم. أما أن يقدر الإنسان على أن يصوم بلا مشقة ولا أذى ولا ترك للواجب فيما يجب عليه من حق أهله وحق عمله وحق بدنه وحق ضيفه فلا بأس. القول الثالث الذين قالوا بأنه يستحب صيام الدهر لمن قوي عليه، وابن حجر يعزو هذا إلى الجمهور. واستدلوا بحديث حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله تعالى عنه، فإنه قال في بعض الروايات للنبي صلى الله عليه وسلم إني أسرد الصوم، ولم ينهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. كما أنهم قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر. فلما شبه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصيام بصوم الدهر دل على أن صوم الدهر مرغب فيه. والذي يظهر الله تبارك وتعالى القول بالمنع من صوم الدهر، إما أن يقال بأنه مكروه كراهة شديدة، وإما القول بالتحريم. ولهذا يقول ابن تيمية أقل ما يقال فيه أنه مكروه، معنى هذا أن التحريم فيه محتمل. ويدل لهذا عدة أمور. أولا نهي النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو أن يصنع ذلك. ثانيا في قول النبي صلى الله عليه وسلم في النفر الذين أرادوا أن يصوموا أو الثلاثة الذين أرادوا أن يتعبدوا ومنهم قال أما أنا فأصوم ولا أفطر، قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن رغب عن سنتي فليس مني، كما في الصحيح عند حديث أنس. ويدل لهذا أيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صام ولا أفطر، وفي لفظ لا صام من صام الأبد، يعني لم يصم صوما شرعيا. قالوا كذلك أن هذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه قال فإني أصوم وأفطر وأصلي وأنام وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. فلا يمكن أن يقال بأن ما رغب فيه عن سنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أنه جائز. هذا دليل على أنه منهي عنه. كذلك أن هذا هو الأدل والأوفق لقواعد الشريعة في التيسير، فلا بد لمن صام الدهر أن يضعفه ذلك عن شيء يجب عليه، يضعفه عن حق لأهله، عن حق لضيفه، عن حق لعمله، يضعفه عن بدنه، فلا بد. ولهذا جاء تشريع الإسلام عدلا وسطا، بلا غلو ولا إفراط ولا تفريط. فمن صام الدهر فقد أخذ بالتشديد على النفس. كما أن أهل العلم رحمه الله تعالى قالوا التطوع بالعبادات لا يختص بالصوم، ولهذا كون العبد ينوع في عباداته بين صيام وصلاة وذكر ودعوة وصدقة وجهاد إلى غير ذلك من أنواع التطوعات التي تطوع بها، خير ممن يديم على عبادة واحدة ولو أكثر منها. وهذا هو عمل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما القول بأن صيام الدهر مستحب لحديث حمزة بن عمرو الأسلمي فهذا ليس بظاهر، بل الذي ورد في أحاديث أو في رواية حديث حمزة أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم رمضان في أنه يدركه هذا الشهر وهو مسافر، وهو ممن يسرد الصوم ويحب الصوم، وليس فيه أنه يصوم الدهر، وليس فيه أنه يصوم الدهر، فهذا هو الأظهر. يدل لذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل أفضل الصيام صيام داود، قال لا أفضل من ذلك، صوم أخي داود كان يصوم يوما ويفطر يوما، وفي رواية ولا يفر إذا لاقى. ومعنى هذا أنه مع صوم يوم وفطر يوم أن الله تبارك وتعالى جعل فيه من القوة، نعم، أنه إذا لقي العدو لا يفر، فهو قد قام بحق بدنه، نعم، وقام بحق ربه تبارك وتعالى. هذا الحديث دليل على فضيلة صيام 3 أيام من كل شهر، ودليل على أن الحسنة بعشر أمثالها، كذلك دليل على أن أفضل الصيام صوم يوم وفطر يوم، وأيضا على رفق النبي صلى الله عليه وسلم وشفقته بأمته بنفسي وأبي وأمي عليه الصلاة والسلام، وهو دليل أيضا على تفقد النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، فهو لما بلغه ما بلغه عن عبد الله بن عمرو أتاه فسأله عن ذلك. وهذا كما قلنا من الكمال في الرعاية والسداد في العناية، من العالم والمربي أن يتفقد من حوله. ولهذا عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما تمنى في آخر عمره أن يكون أخذ برخصة النبي صلى الله عليه وسلم أو بما أشار عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك هذا الحديث دليل على النهي عن التعمق والغلو في العبادة وأخذ ذلك على النفس بالشدة والمشقة، فالنفس تساس كما تساس الدابة، فتحتاج إلى قائد حكيم. والله تبارك وتعالى جعل أو ركب بني آدم من نفس وبدن، فلا بد أن يوازن بينها هذه الحقوق، حق بدنه أن لا يرهقه ولا يشق عليه ولا يحمله ما لا يحتمل، وحق النفس من التزكية والتطهير بالتعبد والتنسك لله تبارك وتعالى، فيوازن بين حق بدنه وحق نفسه. وهذا ما تضافرت عليه النصوص الشرعية، لا سيما فيما يتعلق بنوافل العبادات من الصوم وقيام الليل ونحو ذلك. كذلك هذا الحديث دليل على أيضا جواز الإخبار عن العمل الصالح، لأن عبد الله بن عمرو أخبر عن عمله الصالح، لكن قال العلماء هذا مع أمن الرياء ودخول شيء من البلاء إلى القلب، إذا كان على ذلك على سبيل الإخبار المطلق أو لفائدة أو من أجل أن يتأسى به أو أن يثبت تجربة، كان يقول أنا جربت قيام الليل في الوقت الفلاني، جربت قراءة القرآن في الوقت الفلاني، نعم، ليدعو إخوانه إلى شيء من العمل الصالح ويأمن على نفسه من الرياء والعجب، فلا بأس. كذلك هذا الحديث دليل على التوازن والاعتدال وإعطاء كل ذي حق حقه. كذلك هذا الحديث دليل على أن العبادة كما يقول أهل العلم قسط وعدل، فليست شدة ولا مشقة. ولهذا يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى الشرع جاء بالعدل في كل شيء، والإسراف في العبادات من الجور الذي نهي عنه أو نهى عنه الشارع. يعني تصور أن يقال لك بأنك مسرف في العبادة، إذا خرجت عن الحد المشروع فهذا إسراف منهي عنه. قال نهى عنه الشارع وأمر بالاقتصاد في العبادات، إلى أن قال والأمر المشروع المسنون جميعه مبناه على العدل والاقتصاد والتوسط الذي هو خير الأمور وأعلاها. هذا هو شرع النبي عليه الصلاة والسلام المبعوث رحمة للعالمين. كذلك قال العلماء هذا الحديث دليل على أن الأعمال تتفاوت في محبة الله تبارك وتعالى، لأنه ورد في الرواية أحب إلى الله أحب الصيام إلى الله صيام داود، فدل على أن الأعمال متفاوتة في حب الله تبارك وتعالى لها. ولهذا ينبغي للعبد أن يحرص على أشد وأعظم ما يحب الله تبارك وتعالى، وهذا نعم من الكمال في التعبد أن تبحث عن أعلى وأشد ما يحب ربك ومولاك سبحانه وتعالى. كذلك هذا دليل على فضيلة قيام الليل وأن أفضله قيام داود عليه السلام، كان ينام نصف الليل النصف الأول ويقوم ثلثه وينام سدسه، فهو يقوم ينام نصف الليل الأول، إذا انتصف الليل قام فيصلي نعم سدسان ثم ينام السدس الأخير، يصلي سدسين من الليل ثم ينام السدس الأخير يعني قبيل الفجر. قالوا ليكون أنشط له نعم لصلاة الصبح والذكر والدعاء وأيضا لما يستقبل من العمل. ولهذا استدل العلماء رحمه الله تعالى بما ورد عن داود عليه السلام وأن النبي صلى الله عليه وسلم فضله، استدلوا به على جواز النوم عند السحر، وعليه بوب البخاري رحمه الله تعالى. فالإنسان يقوم يصلي ما شاء الله تبارك وتعالى له ثم ينام حتى يطلع الصبح فلا بأس. قالوا وما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصل صلاته إلى صلاة الصبح، قالوا هذا خرج بدليل خاص أن الله تبارك وتعالى قال له قم الليل إلا قليلا، بينما في التشريع العام أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا أفضل من قيام داود عليه السلام، أنه لا أفضل من قيام داود عليه السلام. وبكل حال فالمقصود أن العبد يقوم من الليل ولو شيئا يسيرا، فلا يخلي نفسه نعم من هذه الرحمات التي تتنزل، إذا تنزل ربنا تبارك وتعالى على مليق بجلاله نعم وقدره سبحانه وتعالى في ثلث الليل الآخر، فلا تعدم نفسك من أن توافق هذه اللحظات والدقائق الغالية ولو بجزء يسير من الوقت، لو 10 دقائق، على أن تصلي ركعتين تسأل الله تبارك وتعالى خير الدنيا والآخرة. كذلك هذا الحديث دليل على أنه ينبغي النظر ومراعاة الأحوال في المستقبل، فهذه القوة والعزيمة التي كانت لعبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قالوا كان في زمن الشباب، ولهذا لما كبر قال ليتني قبلت رخصة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لكن نعم الشيء الذي ترك عليه النبي صلى الله عليه وسلم دام عليه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. كذلك هذا الحديث دليل على أن أفضل صلاة التطوع في الليل، نعم، على أن يدرك العبد وقت التنزل الإلهي، وقلنا بأي وقت أو بأي نعم مقدار حصل له، مقدار حصل له. كذلك أن الأعمال الصالحة تتفاوت عند الله تبارك وتعالى، فصلاة الليل خير كلها، لكن أفضلها نعم ما وافق وقت التنزل الإلهي، كما أن الصوم خير كله لكن أفضله صوم داود عليه السلام، وهكذا. كذلك هذا الحديث دليل على جواز تفدية النبي صلى الله عليه وسلم بالأب والأم، لما قال له عبد الله بن عمرو نعم فداك أبي وأمي، والنبي صلى الله عليه وسلم مفدا بالأنفس والآباء والأمهات، بل مفدا بكل نفس على وجه الأرض، فالله تبارك وتعالى أخرجنا به من الظلمات إلى النور، ورحمنا به وبرسالته وبسنته وبشريعته، والله تبارك وتعالى أوصل لنا خير الدنيا والآخرة بمحمد صلى الله عليه وسلم، فما من خير حصل لنا ولا شر دفع عنا إلا بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا صدق اتباعه والبقاء على سنته والثبات على ملته حتى الممات، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. رجل عنده سلس بول ويجب أن يحب أن يذهب للمسجد من بيته مبكرا، فهل يجوز أن يتوضأ قبل الأذان؟ المقرر عند أهل العلم رحمه الله تعالى على أن من ابتلي بسلس البول، نسأل الله الشفاء والعافية لكل مريض مرضى المسلمين، أن يتوضأ عند دخول الوقت، فهو لا يمنع أن يذهب إلى المسجد مبكرا يحصل هذا الفضل، نعم، ثم إذا أذن يخرج يتوضأ من المسجد ويأتي إلى المسجد، يدخل ويضع على فرجه ما يمنع وصول النجاسة إلى الثياب، ويصلي على حسب حاله. يقول هل الدعاء من الصائم في آخر ساعة سنة لا ينكر على من خصه بذلك؟ لا ينكر، وكما قل هذا وارد عن السلف رحمه الله تعالى، وأيضا سياق الآيات كما قال ابن كثير رحمه الله تعالى يدل على هذا، على أن من خير ما يشتغل به الصائم في آخر نهاره الدعاء، والله تبارك وتعالى جعل هذه الآية العظيمة التي نعم في آية الصيام وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فالله تبارك وتعالى يطلب منك أن تدعوه في هذه الحال، ولهذا بعد هذه الآية جاء أحكام الليل بالنسبة للصائم، أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. في صلاة التراويح أيما أفضل، ذكر دعاء الاستفتاح في كل ركعتين أم لا؟ كل بعد تكبيرة إحرام استفتاح بالنسبة للصلاة، نعم، لكن لو لم يمكن ذلك أن يشرع الإمام بالتلاوة مباشرة فلا بأس، لأن الإنصات للإمام واجب ولدعاء الاستفتاح مستحب. الوقت الأفضل لصلاة الوتر آخر الليل، هذا هو أفضله، ويدل لهذا حديث جابر عند مسلم، حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما عند مسلم رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من طمع منكم أن يقوم من آخر الليل نعم فليصلي، ومن خاف أن لا يقوم نعم فليوتر أول الليل، فليوتر أول الليل، أو بمعنى الحديث قال: فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل، مشهودة وذلك أفضل، فهي أفضل. لكن لو نعم غلب على ظني أنه لن يستيقظ من آخر الليل فإنه يوتر أول الليل، فصلاة الليل تبتدئ من صلاة العشاء أو بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، إلى طلوع الفجر. وقد كان جملة من السلف رحمه الله تعالى يوتر قبل أن ينام، أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، عثمان رضي الله تعالى عنه، النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي معنا أوصى أبا هريرة وأبا الدرداء وأبا ذر أن يوتر قبل أن ينام فلا بأس. لكن من طمع أن يقوم من آخر الليل فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل كما في الحديث. ورد شيء عن صلاة داود عليه السلام كصلاتنا نحن أم لا؟ لا أدري عن هذا، هذا السؤال لا أدري عنه. الله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم وبارك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.